بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن يحيى، قال ابن حاتم: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: قل هو الله أحد. ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قلنا أورد الإمام مسلم رحمه الله في فضل سورة الإخلاص 3 أحاديث. الأول والثاني أوردهما من طريقين، الأول من طريق حديث أبي الدرداء من طريقين، والثاني من حديث أبي هريرة من طريقين. ثم ختم الباب بحديث عائشة وأورده من طريق واحد، وحديث أبي الدرداء وأبي هريرة ممن فرد بهما مسلم. وأما الأخير حديث عائشة فهو في صحيح البخاري أيضا. مر بنا حديث السابق على عادة مسلم، يورد الألفاظ المجملة ثم يأتي بتفصيل. ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة، أو في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ وفهموا المعتادة من التشريع، وهو المداومة، العرف. الشرع شرع شيئا، فالعرف الدارج المعروف استخدام عرف الشارع الدوام. وهنا لفتة نبه عليها ابن القيم ولمعت الآن، ولم أجدها في كتاب من كتب الأصوليين، وهي مهمة في تحرير أصل من أصول مباحث الأمر في علم الأصول. هل الأمر يفيد التكرار أم لا؟ فنوه ونبه الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام أن استعمال الشارع للأمر الأصل فيه أنه للدوام، وأنه يفيد التكرار، هذه العادة. وهذا ما بيناه في كثير من المواقف وكثير من الأحاديث. وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ ممكن أن نفعل ذلك مرة، أما على الوجه الذي يكون فيه دوام وثبات ويفعله جميع الناس على اختلاف هممهم وإقبالهم على الآخرة، فهذا عسر. فقال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. أعطانا الإمام مسلم مفتاحا كيف تكون قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فذكر الحديث من طريقين آخرين عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء. بدأ بشعبة ثم جاء التفصيل سعيد بن أبي عروبة وأبان بن يزيد العطار، وزادا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جزأ القرآن 3 أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. ووضحنا ذلك بأن القرآن بكلياته 3 أشياء: الأمر الأول القصص، قصص السابقين، والأمر الثاني هو عن القصص ذكرت في القرآن من أجل أن نتعظ بالثمار، وهذا يخص عوام الناس، ومن أجل أن نعلم سنة الله في المجتمعات وكيف تبنى المجتمعات وتهدم. وهذا صنيع الأنبياء والدعاة، هذا صنيع الأنبياء والدعاة، الناس في الملمات والفتن يتنكبون القرآن. لله سنن لا تتخلف، كما أن صاحب كل علم من العلوم الدنيوية عنده قواعد في علمه، فالمصلحون والعلماء الربانيون لهم قواعد فيما يجري. أحسن مصدر لأن تفهم ماذا يجري وما سيقع إن كنت صاحب بصيرة تفهم القرآن، تفهم سنن الله في القرآن. لا يوجد مؤامرة قد تمر بالأمة وليست لها شبيهة أو نظير أو أصول تسعف في القرآن. الشيء الذي ينبغي أن يكون راسخا في العقول والقلوب والذي ركز عليه شيخ الإسلام في جل مؤلفاته، وهذا أصل مهم وركن ركين، أنه لا يوجد نازلة في الأمة لا يوجد في القرآن فيها الغنية. في القرآن الغنية ليس الخبر، الغنية. أين هذا؟ أين نحن من هذا؟ الناس يعني يتركون القرآن وينشغلون بأشياء وإلى الله المشتكى. هذا الثلث مهم جدا، قصص الثمرة الكل يتعظ، لكن قبل الاتعاظ أن تكون صاحب بصيرة، أن تكون صاحب توسم، أن تفهم، أن تعلم متى ترفع يديك وتقول يا رب انصرنا. بعض الناس لا يستحي من الله، بعض الناس لا يستحي من الله، فبحاجة لأن نقول يا رب أصلحنا، يا رب دبر أمرنا، يا رب أخرجنا من ضعفنا ووهننا، يا رب أوقف هذه الدماء التي تسيل، يا رب احفظ ديارنا، يا رب احفظ أعراضنا. القسم الثاني من أقسام القرآن الحلال والحرام، وأيضا للعلماء. القسم الثالث وهو الذي يخص هذه السورة وهو مفتاح في شرح كلام الحديث، اللفظ الأول، وهذا الذي سأقرأ عليكم بعد قليل كلاما لشيخ الإسلام. القسم الثالث: القرآن فيه صفات الله جل في علاه، وفي سورة الإخلاص ما ليس في غيرها من السور، فكانت قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جزأ القرآن 3 أجزاء فيه مفتاح لهذا الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم رغب أمته في قراءة هذه السورة ونوع الترغيب، وتنويع الترغيب كان من عند الله، كان وحيا من السماء. فتارة يبادرهم بالسؤال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ هذا حديث ابن الدرداء. تارة لا، تارة التشويق أرفع من ذلك وأعلى من ذلك، كما في حديث أبي هريرة، وأورد مسلم رحمه الله لفظ شيخه الأول محمد بن حاتم بن ميمون السمين، أورده من الطريقين، أورده عن شيخين، محمد بن حاتم وهو بن ميمون السمين، ويعقوب بن إبراهيم ابن سعد الزهري أبو يوسف المدني، قال جميعا عن يحيى، يحيى بن سعيد القطان. ثم قال مسلم قال ابن حاتم وهو الشيخ الأول، وأفادنا هذا ما ذكرته لكم أكثر من مرة من منهج مضطرد للإمام مسلم، أن مسلما إذا أورد حديثا وذكر أكثر من شيخ فإنما يورد لفظ الشيخ الأخير، فإذا حاد عنه نص عليه. فقولته هنا قال ابن حاتم تدل على أنه لو لم يقل ذلك لكان الحديث حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري أبو يعقوب المدني، لو ما قال ابن حاتم. وهذا تماما على خلاف أبي داود في السنن، فأبو داود إذا أورد الحديث عن أكثر من شيخ فإنما يورد لفظ الشيخ الأول، مسلم يورد لفظ الشيخ الأخير، فإذا أراد الشيخ الأول أو الثاني إن كان أكثر من اثنين نبه عليه ونص عليه. فقال الإمام مسلم قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان يشكري حدثنا أبو حازم سليمان الأشجعي مولى عزة الكوفي صاحب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالإسناد الذي معنا خماسي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخبر النبي بهذا الخبر أمر بالحجر، وبعد أن أخبر بهذا الخبر دخل حجرته يقول للصحابة رضوان الله تعالى عليهم احشدوا أي اجتمعوا أي اجمعوا الناس وأحضروهم وأخبروهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبئكم بأمر مهم، احشدوا الناس إلي. تقول العرب احتشد القوم لفلان إذا اجتمعوا له وتأهبوا، إذا اجتمعوا مع تأهب وأخذ الاستعدادات للسماع على وجه فيه أهمية وفيه تيقظ وتنبه، وأن الخبر الذي سيلقيه المخبر نبأ، والنبأ هو خبر مهم، العرب تقول حينئذ احشدوا اجتمعوا وتأهبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة شدوا يعني اخرجوا واذهبوا لبيوتكم وجيرانكم وأسواقكم وأماكن اجتماعكم وأخبروا الناس أن يتأهبوا لخبر يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبركم به. فكان هذا تشوق وتشوف ووجود في النفس قوة تحب أن تعرف ما الشأن، ما الخبر، ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم. قال احشدوا، ثم قال فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، احشدوا الناس أنا سأقرأ عليهم ثلث القرآن، احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. ترى النبي لما يقرأ ثلث القرآن كان يحتاج الوقت، ومتى كان هذا الوقت ما ندري، لم أقف على رواية فيها التصريح بالوقت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام احشدوا. لا يبعد أن يكون ليلا مثلا يصلي العشاء فيقرأ بهم العشاء، بعد العشاء ثلث القرآن، يبقى النبي يقرأ ثلث القرآن إلى منتصف الليل، إلى بعد منتصف الليل، احشدوا الناس اجمعوهم يتأهبوا للسماع، محتمل احشدوا فإني أو احشدوا يصح فيها كسر الشين وضمها احشدوا أو احشدوا فكلاهما صحيح. احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، اجتمع وتأهب من يسر الله عز وجل له ذلك بنية أن يسمع ثلث القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته إلى المسجد فقرأ صلى الله عليه وسلم علينا فقرأ علينا على من احتشد وتأهب فقرأ قل هو الله أحد قرأها بتمامها قرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم دخل فقط ناس ينتظرون خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته وحجرته بابها لصيق بالمسجد فوقف أمامهم قرأ قل هو الله أحد ثم دخل الحجرة يعني كم المدة بلا شك أنها برهة يسيرة وأن هذه المدة مدة قصيرة قراءة قل هو الله أحد تستغرق دقيقة تستغرق وقت قصير جدا قل هو الله أحد من أقصر سور القرآن ومن أفضل سور القرآن ومن أكثرها أجرا وبركة وحوت أصول ثلث الأخير وشيء أصوله يسمى جزءا قال فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال معشر المحتشدين معاشر المجتمعين قال بعضهم لبعض إني أرى أي أظن نظن أنه هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى هذا إني أرى هذا هذا علامة تعود هذا علامة تعود من حشده ثم خروجه ثم دخوله هذا يعني قوله صلى الله عليه وسلم حشده ثم خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الحجرة فقراءته قل هو الله أحد ثم دخوله الحجرة هذا كله قال إني أرى هذا خبر جاء من السماء هذا خبر جاء من السماء في هذا دليل واضح جلي على أن السنة النبوية وحي من السماء السنة من أين؟ السنة وحي من الله السنة ليست عند رسول الله النبي قال عن مكة في الصحيح قال لا يخلى خلاها ولا يقبض شجرها أي يقطع فقال العباس إلا الأذخر الحشيش حتى الحيوانات أجلكم الله تأكل إلا الأذخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءني جبريل آنفا فقال إلا الأذخر قبل أن تقول إلا الأذخر جاء جبريل فقال إلا الأذخر فمن الذي كان ينزل بالسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان ينزل بالقرآن وهو جبريل لذا قال هشام بن حسان كما في تاريخ دمشق كان يقول إن السنة وحي من السماء كالقرآن ينزل بها جبريل كما ينزل بالقرآن السنة وحي من السماء ينزل بها جبريل كما ينزل بالقرآن وفي صحيح مسلم ويأتينا هذا في كتاب الآداب من حديث عياض بن حمار الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضع من أين وحي من الله إن الله قد أوحى إلي أن تواضع فالسنة وحي وهذا الحديث صريح جدا في أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعلمون أن فعله وقوله صلى الله عليه وسلم كان وحيا ولم يكن هذا يعرفه الواحد والاثنان وإنما كان يعرفه القوم فهؤلاء القوم الذين احتشدوا قال بعضهم لبعض إننا نرى إننا نظن فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله إلا بوحي احشدوا ثم النبي يخرج فيقرأ الإخلاص ثم يدخل هذا كله وحي من السماء طريقة فيها تعليم برب حدث بفعل على وجه لا يمكن أن ينسى الخبر المجرد عن فعل وعن حركة الخبر المجرد يستقر في أذهان وفي عقول وقلوب الحفاظ أصحاب الذاكرة القوية. أما في حق عوام الناس فالخبر إن ربط بحدث، إن ربط بفعل، إن ربط بحركة كخروج النبي صلى الله عليه وسلم، كخروج النبي من بيته ثم مواجهته للناس، ثم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم للحجرة، ثم بعد ذلك يرجع فيفصل في الخبر كما يأتي بعد قليل، هذا أدعى لأن يحفظ الناس الحديث والخبر. هذا مهم. النبي كان لما ينبي على أشياء يكون متكئ فيجلس فيعتدل، هذا يلفت النظر. كان النبي يتكلم أحيانا وهو ينكت في الأرض، بين جهود ينكت في الأرض ويتكلم. هذه الأشياء تعلم المعلمين والأساتذة والخطباء والوعاظ كيف يفعلون وكيف يربطون بين الحدث الجليل وبين الفعل الذي تكون فيه مدعاة لأن تتشوق النفوس إليه وأن يستقر في القلوب وأن لا ينسى البتة. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم فقال بعضنا لبعض المحتشدين بعد أن سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا خروجه من المسجد قال إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله، ذاك الذي أدخله بعد أن أخبرنا ما أخبر. ثم بعد هذا ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. هذه السورة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. من التوجيهات التي ذكرها أو التي حكاها القاضي عياض في الإكمال وليس عليها أثارا رواية وأرى فيها تكلفا، قال القاضي عياض في بعض روايات هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حشد الناس فحصل له من ترديدها وتكرارها قدر قراءة ثلث القرآن. هذا يحتاج لخبر. يعني القاضي عياض يقول أن النبي بقي يكررها كأنه من تكرارها كأنه إيش عمل؟ من كثرة الترداد والتكرار فكأنما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ثلث القرآن من شدة التكرار. فليس صحيح. لو كان الأمر كذلك ما كان لهذه السورة من ميزة، والنبي دخل وخرج ثم خرج وقال كلمات معدودات. فالقول بأن النبي بقي يكرر هذا ليس بصحيح. النبي يريد أن يعلمنا فضل هذه السورة. هذا الصنيع الذي حكاه القاضي عياض أولا يحتاج لخبر، ثانيا فيه صرف الخبر عن ظاهره، وهذا يذكرنا بتلك التمثيلية التي يصنعها بعض الناس في بيوت العزاء. قال نريد ختمة، نقرأ ختمة عن روح الميت، إيش يعملون؟ يوزعون قرآن 30 جزءا على 30 رجلا ويقرؤون قراءة هذرمة، كل يقرأ جزءا وأخيرا يقولون ختمنا ختمة عن روح فلان، ختمنا ختمة. هذه أشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. هذا الحديث أنها تعدل في القرآن بعض الناس يستبعده، واستبعاده بعيد جدا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد كلام طويل، وألف شيخ الإسلام في سورة الإخلاص كتابين، الأول تفسير سورة الإخلاص، ونزع من تفسير هذه السورة الرد على من شبه الله والرد على من نفى صفات الله من الفرق من الأديان المحرفة السابقة كاليهود والنصارى والفرق الضالة وعلى رأسها الجهمية والمعطلة والمشبهة. وربط ذلك وأحكمه بتفسير سورة الإخلاص على وجه بديع جدا. ثم ألف كتابا آخر وهو أعجب من الأول وأضيق من الأول، سماه جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فقال بعد أن ذكر احتمالات ورجح ما علمنا إياه مسلم من إبراز دليل على معنى ثلث القرآن، إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فقال شيخ الإسلام بعد كلام، قال رحمه الله: وقد بينا أن أحسن الوجود أن معاني القرآن ثلاثة أنواع: توحيد وقصص وأحكام، وهذه السورة صفة الرحمن فيها التوحيد وحده، ذلك أن القرآن كلام الله، والكلام نوعان: إما إنشاء وإما إخبار، والإخبار إما خبر عن الخالق وإما خبر عن المخلوق، فالإنشاء هو الأحكام هو الأمر والنهي، والخبر عن المخلوق هو القصص، والخبر عن الخالق هو ذكره سبحانه بأسمائه وصفاته. وليست القرآن سورة هي وصف الرحمن محضا إلا هذه السورة. وفي الصحيحين عن عائشة، وذكر الحديث الثالث الآتي ويأتينا أيضا من حديث أنس وفيه فائدة زائدة، وفيه أيضا إن شاء الله تعالى تتمة للرد على من لم يتسع قلبه وعقله لكون سورة الإخلاص ثلث القرآن، ويأتي قريبا إن شاء الله. نسمع الطريق الثاني لمسلم، وأراد مسلم من الطريق الثاني أن يرفع تفرد ليشكر يزيد بن كيسان في روايته عن أبي حازم عن أبي هريرة، فالحديث حديث أبي هريرة مداره على أبي حازم، فرواه أولا من طريق يزيد بن كيسان، ثم رواه ثانيا من طريق بشير بن سليمان الكندي أبو إسماعيل أبي إسماعيل الكوفي. نسمع الطريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن خبيب عن بشير أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها.
إذن الإمام مسلم كعادته على اختصار لفظ بشير بن سليمان الكندي الكوفي، إلا أن مسلما همه ما يخص قول النبي صلى الله عليه وسلم. هل فصل مسلم في الخبر؟ فصل أم أجمل خبر ثاني؟ هل هذا على منهجه؟ نعم هو على منهجه. في خبر يزيد قال: فقرأ قل هو الله أحد فقط، ما ندري هل أكملها أم لا، مع أن المعروف في العرب إذا قرأ قل هو الله أحد يراد بتمامها، فأتى بلفظ بشير بن سليمان الكندي أبو إسماعيل الكوفي وفيها التصريح، قال: فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمه. هذا تفصيل اللفظ الأول. وإن كانت ألفاظه أقل، وإن كان سبب ورود الخبر لم يذكره بشير، إلا أن بشيرا فصل في الحديث القولي فذكر فيه زيادة عما ذكره اليشكري يزيد بن كيسان. فهنا واصل ابن عبد الأعلى الأزدي أبو القاسم الكوفي رواه عن ابن فضيل. من ابن فضيل هذا؟ من؟ ماذا تعرف عنه؟ محمد بن فضيل هذا طيب كوفي أيضا، هذا صاحب كتاب الدعاء المطبوع، محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي الضبي صاحب كتاب الدعاء المطبوع، ومسلم يخرج عنه كثيرا أخبارا هي في كتابه. يقول خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج إلينا يوم من الأيام، خرج إلينا من حجرته الشريفة فأخبرنا صلى الله عليه وسلم فقال أقرأ عليكم ثلث القرآن فقرأ. حذف سبب الورود، حذف الدخول والخروج، لكنه فصل فيما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ السورة حتى ختمها. ختم الإمام مسلم فضائل سورة الإخلاص بحديث عائشة، وحديث عائشة متفق عليه وورد عند البخاري على نحو آخر عن أنس، وقد وقع خلاف بين أهل العلم هل حديث عائشة وحديث أنس حديث واحد أم أنهما حديثان مستقلان، وبناء على ذلك تترتب أحكام، ولا أريد أن أطيل في هذا الشأن، ولكني سأذكر العصارة والخلاصة على ما قرره المدققون المحققون من الشراح رحمهم الله. نسمع حديث عائشة، نسمع حديث عائشة، ثم نذكر حديث أنس، ثم نعود لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لعن فضل سورة الإخلاص.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه.
هذا الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في موطن واحد، وأخرجه برقم 7534، وأورده من طريق عبد الله بن وهب القرشي، ووضعه في كتاب التوحيد، وبوب عليه بقوله باب أو باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تعالى، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فهذا فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الشاب، لأنه يحب الله جل في علاه ويحب هذه الصفة التي هي لله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من السماء أن الله عز وجل يحب هذا الشاب بسبب حبه لسورة الإخلاص. من أحب سورة الإخلاص أحبه الله، من فهم سورة الإخلاص وأحبها وقرأها وتأملها وفهمها وشعر كأنها برد وسلام على قلبه، فحينئذ الله عز وجل يحبه. هذا الحديث فيه فوائد عديدة. حديث سباعي، والحديث في أوائله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري ابن أخ عبد الله بن وهب بن وهب القرشي، عبد الله بن وهب معروف إمام كبير من أمة مصر، أصل قرشي، صاحب كتاب الأهوال، كتب كتابا في ذكر الجنة والنار والمحشر، وكان يقرئه للناس، فمات وهو يقرئه للناس خوفا من الله عز وجل، وهو يذكرهم بالجنة والنار، صدع قلبه فمات، مات وهو يدرس الناس، رحمه الله تعالى. وهو صاحب كتاب التفسير الذي طبعه بعض اليهود الألمان، والذي كانت له نسخ خطية وحيدة في مكتبة القيروان في تونس، فلم يستطع أن يصل للقيروان من فائسية إلا بعض اليهود ولا حول ولا قوة إلا بالله. وطبع تفسير ابن وهب في 4 مجلدات، وهو ما زال ناقصا، وبقيت منه بقية في المكتبة نفسها. حدثنا عمرو بن الحارث الأنصاري أبو أمية المصري، أنصار المصري، كان إشارة إلى أن الأنصار وقريش رحلوا لمصر قديما، ولا زالت ذريتهم هناك، يعني هناك في مصر أناس أصلهم من الأنصار وأناس أصلهم من قريش. عن سعيد بن أبي هلال الليثي أبو العلاء البصري أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري النجاري أبو عبد الله المدني، هذا أبو الرجال كان له 10 من الولد، ما مات أحد منهم، فأصبحوا شبابا كبارا ولم يمت أحد منهم، فسمي محمد بن عبد الرحمن بن حارث الأنصاري، أطلق الناس عليه أبو الرجال. حدثه على من يعود ضمير كالعادة، أن أبا، لو أردنا نفصل، أن أبا عبد الرحمن، أن أبا الرجال محمد عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة، عمرة أم من؟ أم أبي الرجال. حدثه ضمير في الهاء، حدثه على من يعود؟ على سعيد بن أبي هلال، يعود على سعيد بن أبي هلال. أبو الرجال حدث سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم، فهذا تلميذه وشيخه، شيخته أمه، هنيئا لمن كان شيخه أباه أو أمه أو جدته كحال شيخ الإسلام. وأمه ربيت في حجر عائشة، كانت صغيرة فربتها عائشة. وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، جدها الصحابي الجليل سعد بن زرارة، ولما ربيت في حجر عائشة كانت فقيهة، كانت تفتي النساء، فهي من التابعيات الفقيهات، كانت تابعية فقيهة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وقع خلاف بين الشراح من هذا الرجل، فبعضهم بناء على بعض الروايات قال كلثوم بن الهدم، وابن حجر استبعد هذا وقال كلثوم بن الهدم، هذا مات في أول الهجرة، وهذه الحادثة كانت بعد ذلك. ولذا الرشيد العطار قال الرجل الذي بعث ليس هو ابن الهدم، إنما هو ابن زهدم، كلثوم بن زهدم وهو غير ابن الهدم، هو آخر تأخر به الوقت، وهو الذي أدرك هذه الحادثة، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على غزوة صغيرة تكون حول المدينة. قال بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، في رواية في البخاري كان يقرأ لأصحابه في صلاته، والمعنى واحد، كان يقرأ في صلاته أو في صلاتهم، إن صلوا قدموه، وكانوا لا يرون أهلا من هو أكثر أهلية منه في الإمام لحفظه وفقهه، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم. ماذا كان يفعل هذا الأمير كان يختم بقل هو الله أحد، يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، ثم إذا أراد أن يركع قبل أن يركع يقرأ قل هو الله أحد ثم يركع، ثم يركع. احفظ احفظ بارك الله فيك حتى تتنبه. هل حديث عائشة حديث أنس الآتي بعد قليل حديث واحد منه؟ من الإمام؟ أمير سرية. الإمام أمير سرية متى كان يقرأ قل هو الله أحد؟ كان يختم بها القراءة. ما معنى يختم بها القراءة؟ يعني يقرأ الفاتحة وما تيسر ثم قل هو الله أحد ثم يركع فيختم بها القراءة. وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. هل يجوز أن نجمع في الركعة الواحدة قراءة أكثر من سورة أو قراءة بعض آيات من سورة ثم آيات من سورة؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ما هو الدليل؟ صنيع هذا الصحابي كان يختم بقل هو الله أحد، إذن كان يجمع أكثر من سورة في الركعة الواحدة. لما كان يقرأ يختم بقل هو الله أحد إذن يلزم من ذلك مشروعية قراءة أكثر من سورة في ركعة واحدة. كان يختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا لم يألفوا ولم يجدوا ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأطاعوه لإمرته وعلقوا الحكم على صنيعه حتى يسمعوا جوابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صنيعه مشروع غير مشروع هذا يعلق له. من الذي يقضي فيه؟ ما دام رسول الله حي، ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم حي فلا يجيب أحد. هل الصحابة كانوا يفتون ويجتهدون والوحي ينزل والقرآن والنبي حي؟ نعم. أما أرسل النبي معاذا إلى اليمن وعليا إلى اليمن؟ كانوا يجتهدون، كانوا يجتهدون، لكن مع احتمال ورود الوحي فالأصل في المجتهد أن يسكت. مع وجود العالم الكبير الأصل في من دونه ألا يتكلم. ولذا في علم المصطلح يقولون إذا وجد في الحي من هو أعلم منك ما تدرس، وكل التدريس لمن هو أعلم منك، وهكذا. فكان من حسن صنيعهم أنهم علقوا الحكم على فعل هذا الرجل العودة للمدينة ثم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد يستفصل هل صنيع الرجل في أصول الشريعة مأذون به أم ممنوع؟ أصل فعل الرجل مشروع؟ مشروع. لماذا؟ لأن الشرع ما حدد صورا ولا حدد آيات يقرأها العبد في الصلاة، ما حدد شيئا، فهو فعل أمرا عاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء يصنع ذلك، لماذا يختم بالإخلاص؟ لأي شيء يصنع ذلك؟ دائما يختم بالإخلاص، لماذا؟ فسألوه قالوا له لماذا أنت تختار هذه الصورة بعينها؟ بعض الصحابة في الحادثة الأخرى أنكروا على الإمام، قالوا كأنه يستقلها، يراها قليلا لا تجزئ، فأنكروا عليه. فالذي يقرأ يعظم الصورة والذي ينكر يعظم الصورة، الذي يقرأ يعظم الصورة والذي أنكر أيضا يعظم الصورة. أنكروا عليه كأنه يستقلها، كأنه لا يرى أنها تجزئ وحدها وأنه لا بد من سورة معها. فالذي أنكر معظم والذي يقرأ معظم، فهو لماذا يقرأ معها؟ لماذا يختم بها؟ الأمر محتمل مشبه، محتمل يراها لا تكفي، الأمور محتملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على صنيعه بجوابه حتى إذا عنده شيء يحتاج إلى تعديل عدله، يحتاج إلى تنبيه نباه. فالنبي ما أطلق الأحكام، وهذا أصل عظيم نبه عليه الشاطبي، أن الأحكام تتفاوت بتفاوت الأحوال، وأن الأحكام تتفاوت بتفاوت المقامات والأشخاص. يعني لو أن رجلا جاءنا اليوم والمسلمون محتاجون لصدقات، فأراد أن يصنع صنيع أبي بكر، فيأتي بكل ماله ويقول هذا تبرع لله عز وجل، ثم يصبر يوم ولا يومين ويبدأ يتسول، نقول له هذا مشروع؟ لا، توكلك ليس كتوكل أبي بكر. ولذا عمر فهم، عمر أتى بالنصف بشطر المال، وأبو بكر جاء بالمال، فماذا قال عمر لأبي بكر؟ قال والله لن أسابقك بعد اليوم، هذا منزلتي وهذه منزلتك، هذا مقامك وهذا مقامي، هذا الذي أنت تصل إليه وهذا الذي أنا أصل إليه، أنا لست أنت، أنا لا ألحق بك، أنا لا أقدر أن أسابقك. قال من تركت لك؟ الله ورسوله، كمال التوكل. لذا بعض الأفعال تحسن في حق بعض الناس ولا تحسن في حق بعض الناس. لذا النبي لما سئل أي الأعمال أفضل فأجاب بإجابات متنوعة، فذكر طارة الإيمان، ذكر طارة الصلاة على وقتها، وذكر طارة بر الوالدين، وذكر طارة أشياء أخرى. فالشاهد أن هذه الأحاديث تنوعها من باب أن كل حالة راعى النبي فيها حال السائلين، حال المخاطبين، وأعطى كل واحد ما يلزمه. فهنا النبي استفصل، قال لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه، فقال لأنها صفة الرحمن، صفة الرحمن فيها صفاته، فيها أسماؤه، والأسماء كما تعلمون مشتقة من الصفات. هذا الحديث مهم وأرجو أن تنتبهوا. ابن حزم في الفصل رحمه الله يثبت الأسماء ولا يثبت الصفات. كيف لا يثبت الصفات؟ لا يسمي مفردات الصفات صفات، يعني يثبت الرحمة مثلا لكن لا يقول عنها صفة. قال الصفات لا تذكر في القرآن لفظ صفة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. قال كلمة يصفون في القرآن لا تذكر إلا في موضع الذم، ولذا يحرم أن يطلق على الله أن له صفات، ويحرم أن يقول العبد اللهم إني أسألك بصفاتك العليا، تقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى فقط، صفاتك العليا بصفاتك العليا حرام تقول هذا. لذا كان محمد بن عبد الهادي شيخ تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل عن شيخ الإسلام، ولما كان يسأل عن ابن حزم كان يقول عن ابن حزم جهمي جلد. ابن حزم لا يثبت الصفات وإنما يثبت الأسماء، قال الصفات ما تثبت لله. هنا في هذا الحديث إيش يقول؟ ماذا يقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لأنها صفة الرحمة. فهل يجوز أن نقول هذه صفة لله؟ يجوز. ومن ينكر الصفات جهمي الجلد، الذي ينكر الصفات جهمي الجلد. والقول بأن القرآن ما ذكر الصفات إلا في معرض الذنب لا يكفي، فكل اسم يحمل صفة. فالله حي لأن له حياة، أو أن الله حي لأن له حياة، الله عليم له علم، الله سميع له سمع، الله بصير له بصر. فكل اسم لله يحمل صفته. أما أن أقول الله سميع ولا أثبت السمع لله فهذا تجريد الصفات عن الذات، يلغي وجود الذات وأنها موجودة في الخارج. فالذات إن جردتها عن الصفات فلا وجود لها إلا في التصور والذهن، وأما في الخارج فلا وجود لذات دون صفات. وإنما نحن نثبت الأسماء لله لأن الأسماء تتضمن الصفات، وهذه الصفات يتصف بها الله عز وجل على الحق والحقيقة نؤمن بها على وفق مراد الله جل في علاه. إذن قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فمن أحب أن يذكر أسماء الله وصفاته فذكرها ولو بصورة مقتصرة على صفات الرحمن وفيها ذكر للأحد الصمد إلا هذه السورة. ولذا قال فيها صفات الرحمن، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. الإمام البخاري في كتاب الصلاة بوب بقوله باب الجمع بين سورتين، الجمع بين السورتين في ركعة، وأورد من طريق ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قال انتبه معي ونريد الآن أن نعلم هل الحديث الذي ورد عن أنس هو الحديث الذي ورد عن عائشة في معنى غيره. يقول أنس، انتبه، يقول أنس كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء. إذا الحادث أي حادث أنس في مسجد وين؟ مسجد قباء. وحادث عائشة، حديث عائشة في سرية. إذا هما حادثتان. نكمل الحديث. قال أنس كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم بها في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغوا منها ثم يقرأ سورة أخرى. هذا الإمام في قباء إيش كان يعمل؟ متى كان يقرأ قل هو الله أحد؟ بعد الفاتحة. وبعدين يقرأ إيش؟ يقرأ ما تيسر. هل هكذا كان يفعل الإمام السرية؟ ماذا كان يفعل الإمام السرية؟ كان يقرأ ما تيسر ثم يختم بقول والله أحد. ماذا يفيدنا هذا؟ أنك يجوز لك أن تقرأ من سورة الإخلاص في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية تقرأ من البقرة، وأن الإمام ليس واجبا عليه أن يرتب قراءته على ترتيب المصحف، وأن هذا ليس من التمكيس المذموم. والتمكيس المذموم عند المحققين من أهل العلم بناء على هذا الحديث إنما هو أن تقرأ من آخر السورة في الركعة الأولى ثم تعود في الركعة الثانية فتقرأ من أولها. فإذا كنت تقرأ في الركعة الأولى من آخر السورة ثم في الركعة التي بعدها رجعت إلى أولها نكست تمكيسا مذموما. أما إن قرأت من سورة ثم قرأت من سورة قبلها في الركعة الثانية فهذا أمر ليس بممنوع. هل يا ترى هذا الرجل الذي كان يؤم في مسجد قباء تتخيلون أنه لا يقرأ إلا الفلق والناس؟ ماذا يوجد بعد الإخلاص في ترتيب المصحف؟ الفلق والناس. فهل يا ترى هذا الإمام في مسجد قباء ما كان يقرأ إلا فقط الفلق والناس؟ لا، كان يقرأ أيضا من سور تقدمت يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ إيش؟ يقرأ من سورة قبل قل هو الله أحد. فإذا جاز هذا في الركعة الواحدة فمن باب أولى أن يجوز في الركعتين. إذا جاز هذا في الركعة الواحدة فمن باب أولى أن يجوز في الركعتين. ولذا اعلم بارك الله فيك أن التمكيس قسمان، تمكيس مشروع وتمكيس ممنوع. والممنوع من التمكيس أن تعود إلى أول السورة بعد أن قرأت من آخرها، كان تقرأ لله ما في السماوات والأرض في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية تقرأ مثلا آية الكرسي، هذا تمكيس مذموم ورتبت على خلاف ترتيب السورة الواحدة. أما أن تعود إلى سورة قبلها فلا حرج، فقد ثبت في الصحيح أن النبي قرأ البقرة ثم استفتح بالنساء ثم عاد إلى آل عمران ثم عاد إلى آل عمران. وهذا الصنيع المؤيد الثاني لأن بأن قصة أنس بأن حديث أنس غير حديث عائشة. قال حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة أخرى معها، فكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه وقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئ حتى تقرأ بأخرى؟ لا ترى أنها تجزئ استفهام حتى تقرأ بأخرى؟ فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أمركم فعلت، وإن كرهتم ذلك تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيرهم. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا الخبر. النبي كان يأتي قباء كل يوم سبت ضحى، في رواية عن أنس كان يأتيهم أسبوعا، يعني كل أسبوع مرة. من قال أسبوعا قال يعني أي مرة في الأسبوع، ومن قال كل سبت أراد يوم السبت الذي بعد الجمعة. فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابه؟ وما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. هذا أيضا مؤيد ثالث، قال: حبك إياها أدخلك الجنة. وهناك إيش في ذاك الحديث؟ قال: اخبروها أن الله يحبك. مؤيد رابع، أن هذا الرجل كان يصنع ذلك في كل ركعة، وأن أمير السرية لم يقع التصريح أنه يصنع ذلك في كل ركعة، أنه صنعه مرة. هذا أصبح مؤيد. عندنا عدة مؤيدات تؤكد على تغاير الحديثين، والله تعالى. بقيت بقية في كلام شيخ الإسلام نأتي عليها عند شرحنا وسماعنا لكلام الإمام. نسمع شرح البابين ونختم بكلام شيخ الإسلام إن شاء الله.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وفي رواية: من آخر الكهف. قيل: سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات، فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال. وكذا في آخرها قوله تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي.
الصواب من كل هذا الكلام ما ورد في حديث نواس بن سبعان أن من شاهده للدجال فقرها عليه فإن الله يعصمه. الدجال ستشاهده، ولا يلزم من مشاهدتك إياه أن يكون بين يديك مصحف ومعك سورة الكهف بجيبك. من شاهد الدجال فقرأ عليه هذه 10 آيات، خلاص بإذن الله تعالى الله جل في علا يكتب له العصمة. ومن اللطائف أن بعض التابعين كما في فضائل الشام الواسطي كان يقول أن الأردن معقل من الدجال. الأردن، من سكن الأردن كان بعض التابعين يقول، بعض التابعين قال معقل من الدجال. تأملت الحديث، من أين هذا الخبر؟ هذا الكلام عليه أثار من الرفع، ثم تبين لي أن هذا والله تعالى أعلم فهم. ولما قرأت كتاب شيخنا الفذ العجيب الذي تتبع فيه أخبار مسير الدجال، يوجد كتاب للشيخ المطبوع في أخبار تتبع الدجال، كيف وين يخرج وكيف يصل اللد ويتبع المكان الذي يسير فيه. ففي الحديث عند أحمد وغيره قال يأتي عقبة أسيل. الخلاصة أن الدجال يأتي بلادنا من الشمال، وخارطة الأردن كما تعلمون، خارطة الأردن الشمال هو أضيق شيء، مسافة بين في العرض في الأردن في الشمال هو أضيق شيء، والدجال يسير كغيث تستدمره الريح، يعني يسير بسرعة. فإذا دخل الأردن من الشمال ما يدخل إلا هو خرج، يعني يدخل ويخرج مباشرة. ولذا والله أعلم قالوا أن الأردن معقل من الدجال، يعني يدخل ويخرج من الأردن بسرعة، ما يمكث فيها طويلا، يعني ما يدخل في الأردن هو خارج منها، والله تعالى أعلم. لكن المراد بالعصمة من الدجال، المراد والله تعالى أعلم، أن الذي يحفظ هذه الآيات فيواجه الدجال فيقرأ هذه الآيات بإذن الله تعالى لا يفتن به. لاحظ معي على عادة الإمام النووي يشرح الأحاديث شرحا فقهيا، ما حرر أيهما الراجح، لفظة أول ولفظة آخر، وما انتبه لهذا، ولا ينبه الإمام النووي كعادته في شرحه على الدقائق الحديثية واختلاف الرواة. لا ينبه على هذا. وهذا طبعا كما ذكرت لكم إنما هو يقلد القاضي عياض، فهذا أصلا صنيع القاضي عياض. وكان ينبغي أن يستدرك النووي على القاضي عياض هذا الأمر. نسمع.
قال رحمه الله: قوله عن أبي السليل هو بفتح السين المهملة، واسمه غريب بن نقير بالتصغير فيهما، ونقير بالقاف، وقيل بالفاء، وقيل نفيل بالفاء واللام. قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: ليهنك العلم يا أبا المنذر، فيه منقبة عظيمة لأبي رضي الله عنه، ودليل على كثرة علمه، وفيه تبجيل العالم فضلاء أصحابه وتكنيتهم، وجواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان فيه مصلحة ولم يخف عليه إعجاب ونحوه لكمال نفسه ورسوخه في التقوى.
هذا كله بيناه وفصلناه لما قرأنا حديث الباب والحمد لله.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال القاضي عياض: فيه حجة للقول بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض وتفضيله على سائر كتب الله. قال: وفيه خلاف للعلماء، فمنع منه أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وجماعة من الفقهاء والعلماء، لأن تفضيل بعضه يقتضي نقص المفضول، وليس في كلام الله نقص. وتأول هؤلاء ما ورد من إطلاق أعظم وأفضل في بعض الآيات والسور بمعنى عظيم وفاضل، وأجاز ذلك إسحاق بن راهوية وغيره من العلماء والمتكلمين. قالوا: وهو راجع إلى عظم أجر قارئ ذلك وجزيل ثوابه. والمختار: جواز قول هذه الآية أو السورة أعظم أو أفضل، بمعنى أن الثواب المتعلق بها أكثر، وهو معنى الحديث، والله أعلم.
أكمل.
قال العلماء: إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة، وهذه السبعة أصول الأسماء والصفات، والله أعلم.
ذكرنا فضل آية الكرسي، ولكن مما ينبغي أن يستطرد فيه قليلا وأن نربطه بفضل سورة الإخلاص، بأن تفضيل سورة الإخلاص قائم على أصل، وهذا الأصل تلكأ فيه القاضي عياض الإمام النووي، ورجح جواز إطلاق اللفظ وكأنه لا يرى إطلاق الحقيقة. والصواب أن كما أن الله عز وجل فاضل بين الرسل، فإن الله جل في علاه فاضل بين آياته، وأن بعض صور القرآن وبعض آيات القرآن أفضل من بعض، هذا الذي دلت عليه الحديث الصريحة، وهذا منطوق النبي صلى الله عليه وسلم الصريح. بعضهم يؤكد هذا أن كتب الله فيها تفاضل، ليست القرآن كالتوراة والإنجيل وكالزبور، فكما أن المفاضلة تكون بين كتب الله وكتب والكتب كلها من عند الله، فلا يبعد أن يكون أيضا في داخل القرآن آيات بعضها أفضل من بعض. منهم من منع، والمنع تخوف وتحوط. قال: إذا قلنا أفضل معنى في شيء أنقص؟ نقول: لا، نحن نقول أفضل ونحرم أن نقول أنقص. ويحرم في المفاضلات الغمز والتنقيص من المفضول. ولذا النبي قال لما شعر أن بعضهم قد غمز أو قد يفهم من كلامه فتح لمثل هذا الباب، قال: لا تفضلوني على يونس بن متى. والله يقول: وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والآية لا تخالف الحديث. فالمفاضلة مع عدم التنقيص جائزة، والمفاضلة مع التنقيص ممنوعة. فنحن نثبت المفاضلة وننفي التنقيص، هذه واحدة. الثانية: قول أفضل بمعنى فضيل هذا بعيد، ومنهم من حمل قول الله سبحانه وتعالى هو أهون عليه، قال أهون هذا أفعل بمعنى فعيل، أو هو هي هو هين عليه. الصواب تفضيل إثبات المفاضلة. يقول شيخ الإسلام: وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن حق كما أخبر به، فإنه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، لم يخرج من بين شفتيه صلى الله عليه وسلم إلا حق، والذين أشكل عليهم هذا القول لهم مأخذان: أحدهما منع تفاضل كلام الله بعضه على بعض، وهذا ليس بصحيح، والثاني اعتقادهم أن الأجر يتبع كثرة الحروف، فما كثرت حروفه من الكلام يكون أجره أعظم. قالوا لأن النبي قال: من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال الترمذي: حديث صحيح. قالوا: معلوم أن ثلث القرآن حروفه أكثر بكثير، فتكون حسناته أكثر، فيقال لهم: هذا حق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحسنات فيها كبار وفيها صغار، والنبي مقصوده أن الله يعطي العبد بكل حسنة 10 أمثالها كما قال: ومن جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فإذا قرأ حرفا كان ذلك حسنة، فيعطيه بقدر تلك الحسنة 10 مرات، لكن لم يقل إن الحسنات في الحروف متماثلة، كما أن من تصدق بالدينار يعطى بتلك الحسنة 10 أمثالها. والواحد من بعد السابقين الأولين لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالأمر تفاوت بالأشخاص وتفاوت بالآيات. فالحسنة التي تأخذها إن قرأت قل والله أحد مقدارها ليس كالحسنة التي تأخذها وأن تقرأ أي سورة من السور، فلا يبعد أنها مجموع هذا المقدار الذي تتولد من كل حرف من حروف سورة الإخلاص يعدل ثلث القرآن، لأن حرف سورة الإخلاص حسنة ليست كحسنة غيرها من سور. فالأمر واضح. فالذي ما الذي لم يفهم الحديث يعني أشكل عليه الأمر من المفاضلة ومن اعتقاده أن الحروف كلها لها أجر واحد، والأمر ليس كذلك. فإذا سلمت المقدمتان فهمنا مراد النبي صلى الله عليه وسلم إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا والله تعالى أعلم. بقي أن نقرأ كلام ابن القيم، كلام النووي في فضل قراءة قل والله أحد، نقرأه إن شاء الله بين الأذان والإقامة. بعد الأذان نقرأ على عجلة، أتينا عليه بتمامه إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل قراءة قل هو الله أحد. قوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي الرواية الأخرى: إن الله جزأ القرآن 3 أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. قال القاضي عياض: قال النازري: قيل معناه أن القرآن على 3 أنحاء: قصص وأحكام وصفات لله تعالى. وقل هو الله أحد متمحضة للصفات، فهي ثلث وجزء من 3 أجزاء. وقيل معناه أن ثواب قراءتها مضاعف بقدر ثواب قراءة ثلث القرآن بغير تضعيف. قوله صلى الله عليه وسلم: احشدوا أي اجتمعوا. قوله صلى الله عليه وسلم في الذي قال في قل هو الله أحد: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، أخبروه أن الله يحبه. قال النازري: محبة الله تعالى لعباده إرادة ثوابهم وتنعيمهم. وقيل محبته لهم نفس الإثابة والتنعيم لا الإرادة. قال القاضي: وأما محبتهم له سبحانه وتعالى فلا يبعد فيها الميل منهم إليه سبحانه وتعالى، وهو متقدس عن الميل. قال: وقيل محبتهم له استقامتهم على طاعته. وقيل: الاستقامة ثمرة المحبة، وحقيقة المحبة له ميلهم إليه لاستحقاقه سبحانه وتعالى المحبة من جميع وجوهها.
هذا من التأويل الذي تكرر كثيرا في شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى على أحاديث صفات الأفعال، فأهل السنة يثبتون الأفعال لله عز وجل إن قام الدليل على إثباتها، ويؤمنون بها على ظاهرها على مراد قائلها، على مراد ربنا وعلى مراد نبينا صلى الله عليه وسلم. فالحب والبغض والكره والسخط والرضا والفرح والمجيء والنزول كلها صفات لله نثبتها كما أخبر بها الشرع. الأشاعرة يقولون الحب في مي، الله لا يحب، وأول من نفى المحبة جعد بن درهم، فهذه من مذهب الجهمية. قالوا الله لا يميل، الله لا يغضب، الغضب ثوران دم في العروق، والله لا يغضب لأن الله ليس دم، الله يغضب غضبا يليق بذاته، الله يحب حبا يليق بذاته، فليس حبه كحبنا. ولذا قالوا أخبروه أن الله يحبه، قالوا الحب حب الله، صفة الله حب، هذه إرادة الإحسان به ليس حبا حقيقيا، وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه. وهذا التأويل كما رأيتم وقع التصريح أنه من كلام قاضي عياض، وقد تتبعت جميع الصفات التي تأولها الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم فوجدتها منقولة من القاضي عياض أو من المازن، قاضي عياض نقلها من المازن كما في هذا الموضع. فقول الشارح قال المازن محبة الله لعبادته إرادة ثوابهم وتنعيمهم، وقيل محبته لهم نفس الإثابة والتنعيم للإرادة، هذا ليس صحيح. الإثابة والتنعيم والجزاء الحسن هذه لازم المحبة، نثبتها لا على أنها هي المحبة، ولكننا نثبتها على أنها لازم المحبة. أما المحبة كالمحبة كالطرح كالغضب كالسخط، فهذه نثبتها على ما جاءت على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء. ففعله ليس كفعلنا، لكن بالله أفعال، الله يحب، الله يغضب، الله يفرح، فالمحبة نثبتها. وهذا الكلام تأويل أشعري ليس بمقبول، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، وأؤجل درس شرح صحيح مسلم كالعادة، درسنا يبدأ من شوال وينتهي في أواخر رجب، وقد ظفرت في بعض الوثائق الخطية أن البطالة، كان الفقهاء يسمونها البطالة، أن البطالة في المدارس الشرعية كانت تكون في شهر شعبان ورمضان، ففرحت لأني من فضل الله عز وجل تبعت هذا وأنا لا أعلم. فنحن نوقف دروسنا كالعادة في شهر شعبان ورمضان، ونعود إلى دروسنا، نعود إلى درسنا هذا في الخميس الثاني من شوال، الخميس الثاني من شوال نعود إلى درسنا في شرح صحيح مسلم، وكذلك سائر دروسنا نوقفها إلى ما بعد درس صحيح مسلم، إلا درس غد وبعد غد، أو درس غد قائم الفجر، درس السبت في الربضة قائم، درس الأحد عند إخواننا في البقعة قائم، ونفرغ من الدروس، يبقى درس الجمعة. درس الجمعة سأوقفه إلى رمضان، سأغيب في أكون في الثاني الأسبوع الثاني من رمضان، الجمعة الثانية من رمضان أبدأ بدرس السؤال والجواب بعد الفجر في مسجد الرحمة. درس السؤال والجواب أعود إليه في الجمعة الثانية في رمضان، وباقي الدروس سأوقفها، باقي الدروس سأوقفها إن شاء الله. غدا يوجد درس في مسجد الرحمة، غدا يوجد درس في مسجد الرحمة بعد الفجر، ثم نوقفه درس الفجر إلى الأسبوع الثاني من رمضان إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نصيحتي لإخواني أن يستفيدوا من أوقاتهم وأن يجدوا ويجتهدوا في طلبهم، ولا يقطعوا عن الطلب حتى في خلواتهم، أو أن لا يتركوا مجالس المذاكرة فيما بينهم أو مجالس إخواننا المشايخ القائمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.